بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في ذكر الروايات التي استفاد منها تخيير بين الروايتين المتعارضتين. ذكرنا بالأمس بعض الروايات الدالة على المطلب، وبقي عندنا البعض الآخر، فلنرى أنه هل يستفاد منه ذلك أم لا. من جملة الروايات التي وردت في المقام ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن حسن بن محبوب، جميعا عن شماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية موفقة. قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بالأخذ والآخر ينهاه، كيف يصنع هذا الرجل؟ كيف يصنع؟ جاءه شخصان، أحدهما روى له حديثا عن الإمام بالفعل، والآخر روى له حديثا بترك الفعل، وكل منهما ثقة. ماذا يصنع هذا الشخص؟ كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة، الشاهد هنا، فهو في سعة حتى يلقاه، هو في سعة حتى يلقاه. قالوا: في سعة حتى يلقاه، المراد منه يعني هو مخير، يعني أنت مخير، معنى في سعة يعني بإمكانك أن تأخذ بهذا الحديث أو بذاك الحديث، هذا معنى في سعة. أولا هذه الرواية إذا تأملنا فيها، أصل هذه الرواية خارج عن محل الكلام. لماذا خارج عن محل الكلام؟ لأن موردها ما لو دار الأمر بين المحظورين، بين الفعل والترك، دار الأمر بين المحظورين، يعني بعبارة أخرى دوران الأمر بين المحظورين في غير العباديات هو الذي لا يمكنه الإنسان الجمع بينهما ولا تركهما، يعني لا يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، يعني بعبارة أخرى الممكن في حقه الموافقة الاحتمالية في كل منهما، هذا معنى دوران الأمر بين المحظورين. كما لو أن إنسان حلف على شيء إما على الفعل أو على الترك، لم يدري، حلف أنه في ليلة الجمعة، هو حلف على شيء ليلة الجمعة، حلف على قراءة القصيدة الدعبل أو على تركها مثلا ليلة الجمعة، ما يدري، أو حلف على وطء الزوجة أو ترك الوطء ليلة الجمعة، ما يدري. دار الأمر بين المحظورين. هنا في دوران الأمر بين المحظورين نحن ذهبنا سابقا وقلنا هنا التخيير عقلي. تخيير ماذا؟ عقلي، يعني الأعلام اختلفوا. شيخنا الجليل أعلام اختلفوا، بعضهم يقول عندنا تخيير عقلي وإباحة شرعية، إباحة شرعية مع إباحة مثل صخر الكفاية رحمه الله لا خالص. بعضهم يقول مثل شرب القاسم الخوي رحمه الله يقول عندنا تخيير عقلي وبراءة شرعية وبراءة عقلية. بعضهم يقول عندنا تخيير عقلي فقط كما هو رأي الشيخ النيل رحمه الله على ما أذكر وهو الأنصاف. نحن اخترنا هذا الرأي سابقا وهو الأنصاف. ليش؟ لأن البراءة الشرعية والعقلية أولا مع وجود العلم بالإلزام، ولو لم نعلم لو عفو كيف تجد البراءة في كل منهما؟ وثانيا ما الفائدة؟ نحن قلنا سابقا جريان الأصل العملي لابد أن يكون له أثر شرعي. إذا لم يكن له أثرا شرعيا ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ هنا لا أثر شرعي لا للإباحة الشرعية ولا للبراءة الشرعية ولا للتحيير الشرعي ولا إلى من يحزنه، وإنما تخيير عقلي ليس إلا وهذا الإنصاف. والغريب في الأمر سبب الخاص من كل رحمه الله بعد أن اختار التخيير هناك دوران الأمر بين المحظورين بعد أن اختار أن البراءة تجري في كل منهما هنا قال لا أصل عندنا تخيير عقلي فقط. أصل إنه لما دخل نأكد أن تجري البراءة في كل منهما يقول لا أصل هنا ما عندنا لا تخيير عقلي فقط. لا بأس إذا كان هذا هو الرأي يعني المستقر أخيرا عنده لا بأس به فهو الإنصاف. في موارد دوران أمر بين المحظورين ما عندنا إلا تخيير عقلي، فإذا لا يقاس هذا بما نحن فيه. ما نحن فيه يعني إذا دار الأمر بين الروايتين متعارضتين يعني بإمكانه أن يترك كل منهما مثلا أو أشبه ذلك. على كل حال ليس الأمر يعني فيما لو دار الأمر بين المحظورين على كل حال. فإذا هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا لكون الإنسان مخير في المقام. ومنها من جملة الروايات أيضا ما رواه الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد. وإسناد أحمد بن محمد جيد. ماذا نقول شيخنا؟ هذا أنا قلت يعني ما أحتاج إليه بعد. أنا ذهبت إلى الأهم باعتبار أنه لا يمكن من هذا الباب. وإلا هو نعم وفيه شيء. طيب. ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. إسناده صحيح. إذا أردتم أن تعرفوا عادة إسناد الشيخ الصدوق إسناد الشيخ في المشيخة الشيخ الصدوق في من يحضر الفقه في الجزء الرابع ذاك المشيخة يذكر أسانيده للأشخاص، والشيخ الطوسي أيضا ذكره في المشيخة وفي التهرس كتاب التهرس الصغير في المشيخة في التهذيب الجزء العاشر آخر شيء يقول وما رويت عن فلان أخبرني فلان وما رويت عن فلان فقد أخبر وهكذا. تعرفون ثاني إذا الإسناد صحيح ولا صحيح. عن العباس بن معقول العباس بن معروف جيد عن علي بن مهرجان ما شاء الله عليه قال قرأت في كتاب لعبد الله بن ابن محمد الحميري عبد الله إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام. وين اختلفوا؟ اختلفوا في ركعتي الفجر في السفر في ركعتي الفجر في السفر. فروى بعضهم صلهما في المحمل يعني صلى ركعتين انتوا راكب في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض. فبعض قال لا وين صليهما على الأرض. توقع عليه السلام موسع عليك بأي عملت موسعا عليك بأية عملت. وقع للسلام موسع عليك. لا ما معنى موسع عليك؟ يعني تأخذ بالرواية في المحمل والرواية التي تقول على الأرض موسع عليك. هذه ما عندنا إشكال من حيث السنة من الرواية، إنما الكلام في الدلالة. أولا هنا في هذه المسألة بالخصوص موسعا عليك بأية عملت، عندي مخير، لكن مخير تخيير في المسألة الأصولية أو تخيير في المسألة الفرعية. يظهر منها والله العالم، يعني يبدو، لا أقول يظهر ظهورا مستقرا بحيث لا يمكن التراجع عنه، يبدو أن هنا بأية عمل يبدو تخيير في المسألة الفرعية لا المسألة الأصولية. أولا الفرق بينهما، الفرق بينهما التخيير في المسألة الأصولية، يعني يدور الأمر بين هذه الحجة وتلك الحجة، وهذا عادة يكون للفقيه للمجتهد، يعني المفتي، مفتي مخير بين أن يأخذ بهذه الحجة فيفتي على طبقها، ومخير بين أن يأخذ بهذه الحجة فيفتي على طبقها. هذا يسمى التخيير في المسألة الأصولية شيخنا الجليل. إذا التخيير في المسألة الأصولية معناه ماذا؟ معناه أن المفتي المجتهد الحاكم الشرعي مخير بالأخذ بأي الحجتين، إن أخذ بهذه الحجة يفتي على طبقها، يعني أفرض مثلا أخذ برواية المحمل فيفتي أن صلاة ركعتي الفجر في الصفر وين يصلي هناك؟ في المحمل يفتي، وإن أخذ بالرواية الثانية يفتي على طبقها، يقول أنا أفتي أنه في السفر الإنسان إذا أراد أن يصلي ركعتي الفجر يصليهما على الأرض، عشان تخيير في المسألة الأصولية. فضل شيخنا. وعندنا تخيير في المسألة الفرعية، المسألة الفرعية للمقلد للمكلف، يعني مثلا الفقيه يقول أنت مخير في الأماكن الأربعة بين القصر والتمر، يقول أنا أفتي، يقول أنت مخير أيها المكلف أن أحببت تصلي ركعتين في الحائط الحسيني أو أربع ركعات، مسجد يكون صلي ركعتين أو أربعة في المكة والمدينة المنورة، يقول أنا أفتي بالتخيير، يقول المجتهد. هنا التخيير للمكلف يعبر عن التخيير في المسألة، يعني التخيير في مقام العمل، تخيير في مقام العمل فيسمى تخيير في المسألة الفرعية، مخير أن يصلي ركعتين أو ركعات، تخيير في العمل يعبر عنه، أو في المسألة الفرعية. وهذا التخيير عادة يكون للمكلف للمقلد، هذا التخيير. إذا في بعض الروايات من الأمر المظهور إتمام الصلاة في أربعة مواطن، يعني الإمام الصادق في الإسلام، من الأمر المظهور إتمام الصلاة في أربعة مواطن، في مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائط الحسيني، الأمر المظهور يعني يدل على كنز مظهور، يعني كان كذا. على العموم وهكذا الفقيه يفتي للمكلف، يقول إذا أفطرت في شهر رمضان عالما عامدا على الحلال أفطرت على الحرام، على الحلال فتكفر لكن مخير، إما أن تطعم 60 مسكينا أو تصوم شهرين متتابعين أو عتق القبر، يعني أفتي مكلف لما يأخذ بواحد من هذه هو مخير، يسمى تخيير في المسألة الفرعية. طيب هنا انظر إلى الرواية، ماذا يقول عليه السلام؟ يقول موسع عليك بأية عملت، يعني تعمل تصلي في المحمل أو تصلي في الأرض، فيكون حيث التخيير في المسألة فرعية، ويحتمل أن يكون تخييرا في المسألة الأصولية، أي موسع عليك في أن تأخذ بأحد الحديثين أحد الحجتين، موسع عليك، فإن أخذ بالرواية في المحمل افتي على طبقها، وإن أخذ بالرواية الثانية تفتي على طبقها، يكون تخييرا في المسألة الأصولية، فيحتمل الأمران إنصافا. ثم هنا شيء يعني في المقام ينبغي الالتفات، يعني قد يكون أقوى تخيير في المسألة الفرعية هنا، وهو لو كان تخييرا في المسألة الأصولية، أخي ليش الإمام سلام الله عليه ما يجيب مباشرة؟ ليش يخيره؟ أخي ليش يعطيه الحكم الشرعي الواقعي؟ الحكم الشرعي الواقعي، نعم، أنه كذا وكذا، يعني ليش الإمام يرجئه؟ هذا يدل على أنه الإمام بين له الحكم الواقعي، يعني أنت في الواقع مخير، يعني أحيانا عندنا الأحكام الشرعية الواقعية مرة تكون معينة، مرة مخيرة، حتى الحكم الواقعي، يعني بناء الحكم الواقعي لا يكون في تخيير، لا شيخنا في تخيير، وعندنا جملة من الأحكام أحكام واقعية، والمكلف مخير فيها، أحكام واقعية، مخير فيها، فبناء عليه، يعني مثلا تقييد؟ ليش؟ ما في تقييد يا شيخ، والتقييد لابد يكون مثلا يعني على الخوف العام يا شيخ، ما يكون فيها شيء، ما يكون تقييد، ما يحضرني اذا كان عندهم شيء هم بهذه الجهه بحيث يكون خاف من هذا المورد، لا سيما مساله مستحب، ركعتين الفجر مساله مستحبه، وإن كنت رأيت لبعض الأعلام وهنا تعجبت، وهذا الكلام صدر من عالم كبير عظيم الشأن جليل القدر، يعني مما يقتدى به، لقلنا في الفجر أفضل من صلاة الليل، والعجيب نافلة الفجر أفضل من صلاة الليل، هذا غريب، وإن كان الروايات الواردة في نافلة الفجر ما شاء الله عليها مصطفى، فيها حط عليها كثير، ولكن لا ترقى إلى مستوى صلاة الليل، لكنه على كل حال هذا رأيه الشريف، مهما يكن من شيء، فهنا في هذه الصورة فيقول مخير في نافلة الفجر، مخير، لكن هنا إذا كان على المحمد، انتبه شيخ، مسألة الآن أتعرض لمسألة فقهية وتنفعك شيخنا، تنفعك، الصلاة بشكل عام إذا كنت حال الاستقرار حتى النافلة، يعني إذا لم تكن ماشي حتى النافلة يجب فيها التوجه إلى القبلة، يعني إذا أنت طبعا، نعم إذا كان في السفر، في السفر هو وماشي يصلي النوافل ويسقط استقبال القبلة ويسقط استقرار كذا، سواء كان ماشي أو راكب، الراكب حتى في الحضر، حتى في الحضر في البلد، في البلد يعني هو غير مسافر، أغرق الضاحي كذا يصلي صلاة الليل أو نوافل، راكب في السيارة يصلي وهو ماشي، ماشي في السيارة أو راكب على الدابة، بعضهم يقول حتى إذا كان ماشي ولم يكن مسافر، حتى في البلد، حتى في البيت بإمكانه أن يصلي النافلة، يعني بعضهم يستشكل، وكثير من الأعلام يقول إطلاقات الأدلة تشمل هذا المورد، يصليها إذا كان ماشي ويسقط الاستقبال، فشاهد هنا إذا كان على المحمل مستقر لابد من الشرائط منها الاستقبال، ومنها السجود على ما يصح السجود عليه، ومنها أن يكون ماذا مواضع السجود على الأرض. يعني في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال السجود على سبعة أعظم، السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، الإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما. أما الفرق بالسرعة وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المحمل إذا يستطيع ويصلح في ذلك على المحمل أنه يسجد كذا لا بأس، وإذا لا يستطيع وهو أنه مستقر فيكون تخصيص في أدلة الصلاة الواردة في النوافل من الاستقرار، يكون مخير في هذه الصورة. مثلا مهما يكون من شيء من هذه المسألة فقهية. على كل حال نرجع إلى مسألتنا الأصولية هنا. هنا فيبدو أنه إن كان التخيير في المسألة الأصولية ممكن، ولكن يظهر بأي ما عملت. عملت يعني يظهر منها ما التخيير في المسألة الفرعية عمل، والعمل عارف في المسألة الفرعية. المسألة الأصولية فيها إفتاء فتوى ليس عمل. وأنصافا أيضا يعني لا يستفاد التخيير. ومنها من جملة الروايات يبقى عندنا روايتان. ثم شيء آخر أنه بعضهم يعني قد يقال حتى لو استفدنا التخيير هو ما عندنا إطلاق في كل شيء، نقتصر على مورده. يعني في مسألة ما فهمت مخير هنا مثل الفجر فقط، أما كل شيء مخير من أين؟ يعني حتى لو قلنا التخيير لا يستفاد منها الإطلاق، ما عندنا عام أو إطلاق حتى يقال مثل بالعموم والإطلاق. ومنها مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الجمال عز الله تعالى فرجه الشريف في الاحتجاج للطبرسي، وقد سئل الإمام سلام الله عليه في هذه المكاتبة عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول وعدم الاستحباب. هل يستحب التكبير بعد التشهد الأول؟ إنسان يتشهد شهادتين ويريد أن يقوم، بعدين يتشهد يكبر الله أكبر ويقوم، أو لا؟ لا يستحب التكبير بعد التشهد الأول. وقد سئل في هذه المكاتبة عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول وعدم الاستحباب، إلى أن قال عليه السلام في الجواب عن ذلك، قال حديثان. فاليوم يقول عندنا حديثان، يعني من هنا تفهم أن هذه يعني أين تكون الرواية. خذ الإمام عندنا حديثان، يستطيع الإمام أن يجيب المسألة كذا وكذا. على كل حال يقول حديثان، فأما أحدهما أو الحمير يقول حديثان، ممكن أن تكون راجع للحمير. أما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليك التكبير. هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول وارد الإمام بعد ما أجر. يعني هذا السؤال أنه يقول أنه الحميري ورد عندنا مثلا حديثا عن آبائك مثلا عليهم السلام. أما أحدهما فيقول فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. ما الاستفاد من هذا الحديث؟ يعني استحب التشهد، عفوا يستحب التكبير بالتشهد الأول. يقول إذا انتقل من حالة، وهو انتقل من التشهد إلى أين؟ أحد الحديثين يقول فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأما الآخر، الحديث الآخر، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، يعني ما في تكبير، ثم جلس ثم قام. فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد، هنا الشهد، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني ليس عليه ماذا؟ ليس عليه تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني ليس عليه تكبير، يعني لا يستحب. قال الجواب هنا، قال وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. نعم، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، يعني أنت مخير، مخير تأخذ بالأول الذي يقول إذا انتقلت من حالة إلى أخرى يكبر، أو تأخذ بالثاني أنه لا تكبير بعد التشهد الأول كان صوابا. الجواب، جواب عن هذه الرواية مكاتبة، هذه المكاتبة قلنا في كتاب الاحتجاج الطبرسي، وقد ذكرنا سابقا قلنا كتاب أغلبه مرسل والمسند منه أيضا ضعيف، سنده ضعيف، فبالنتيجة نعم بالنتيجة يعني لا يمكن، لا يصح الاستناد إليه في مقام الإفتاء، هذا واحد. ثانيا عالم الدلالة، أصلا هنا وين التعارض؟ وين التعارض؟ الرواية الأولى مطلقة، إذا انتقل من حالة أخرى فعليه تكبير سواء كان في التشهد أو غير التشهد، وين ما كان في الصلاة مطلقة. ذلك تقول وكذلك التشهد، فيقيد يعني ما عنده تعارض، يعني أصلا مقتضى القاعدة إذا قلنا أن المستحب في المستحبات نعم يجري قانون الإطلاق والتقييد، إذا قلنا يجري في المستحبات فهنا المفروض يقيد، ما في تعارض. وإذا قلنا لا يجري هذا القانون هنا، لا يجري كل ما مستحب في المستحبات، قلنا يعني مثلا ورد عن زيارة حسين عليه السلام مطلقا، وورد عن زيارة حسين في نوار المخصوصة عليه السلام، زيارة من 40 وكذا والنصف من شعبان وعرفات والآخره ومعرفة، ما في تعارض، ما في تنافي أصلا، هذا مستحب ذاك مستحب، لكن هذا أكثر استحبابا، يعني التقييم مورد التقييم أكثر استحبابا، فأصلا هو خارج عن محل الكلام، ولا محل كلام في الروايتين المتعارضتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما جمع عرفيا، ولا يوجد مرجح لأحدهما على الأخرى، فتصل النتيجة، تصل النوبة بالنتيجة إلى التخير مثلا، التخير. وهنا أصبت عرضنا عندنا، فهذا خارج عن محل الكلام، هذا واحد. ثانيا، ثانيا فصل أرد إن كانت فصل بإمكانك أن تذكر الله على كل حال، يعني من باب الذكر المطلق، أفرد كبر من باب الذكر المطلق مستحب، ليس من باب الذكر الخاص، إنما ذكر المطلق، لأن صحيحة صحيحة ابن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، قال عبد سعد الحلبي، هذه سعد الحلبي صحيحة ابن مهزيار أيضا وارد فيها أنه كلما يعني ذكر الله أو كذا فهو من الصلاة، ذكر الله بكل شيء ناجي به ربه فهو من الصلاة، كل شيء ناجي به ربه من الصلاة، سهل المهجر. نعم، كل شيء نجم ربه هو من الصلاة. كل ما ذكرت الله عز وجل من الصلاة، الله أكبر ذكرت الله من الصلاة. ها؟ كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي وذكرت النبي فهو من الصلاة. خلاص. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ في هذه الصورة فحينئذ يكون استحاب. لكن الفرق يعني فائدة فقهية شيخنا، الفرق بين الذكر الخاص والذكر المطلق ما هو؟ الفرق في الأجر. فالأجر من ناحية بكيفية الإتيان بالعمل من ناحية أخرى، لأنه إذا كان ذكر مطلق لا يصح أن تأتي بأنه مستحب بالخصوص، مستحب بنفسه يكون تشريع بخلاف الذكر المطلق، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق. فالذكر الخاص تأتي بعنوان أنه مستحب خصوصي، مثل النوافل المخصوصة، مثل الأذكار المخصوصة في أوقات معينة، ثم أوراد خاصة الورد، أوراد خاصة يعني ورد فيها نفس خاص، وأن ورد مطلق بهذا الشيء. أما الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، كيف يعطي هذا على عند الله. على العموم هنا مورد الرواية أنه يعني ما عندنا تعارض حتى صار تخيل، وتعارض ما عندنا. ثم ضعيف السند، ضعيف السند. ثم قد يقال أن التخيير هنا تخيير في المسألة الأصولية أو المسألة الفرعية، بأيهما أخذت، من باب التحث عملا أو من باب الإفتاء فتوى. يعني ممكن أن يقال أخذ باب الإفتاء فتوى، قد تكون تخيير في المسألة الأصولية لا بأس به، لكنه الإشكال عليها قلنا هذا الرواية واضح الإشكال عليها. بقي عندنا الرواية الأخيرة شيخنا الجليل في التخيير. الرواية الأخيرة مرسلة الكافي، مرسلة الكافي، حيث قال وفي رواية أخرى بأيهما أخذ من باب تسليم وسعك. رواية أخرى هي مستقلة عن تلك الروايات أو لا؟ رواية أخرى إشارة للروايات المتقدمة. على الحالة لا يهمنا، مرسل على كل حال. إن كان إشارة للروايات المتقدمة فتكلمنا عنها، وإن كان رواية مستقلة فهي ضعيفة بالإرشاد، هي ضعيفة بالإرشاد. قلنا بالاحتجاج يا معلم، قلنا شفنا الخلاصة إلى هنا. من أحاديث تقريبا التخيير، الخلاصة إلى هنا أنه لم يثبت التخيير عندنا، يعني بعد فقد المرجحات نحن نذهب إلى التساقط. خلاص، إذا عندنا حديثان مختلفان متعارضان، فإذا لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر نذهب إلى التساقط. خلاص، وإلى الأصول العامة اليوم ما شبه ذلك. أما إذا لم نقل بالتساقط وذهبنا إلى ذلك التخيير، ذهبنا إلى ذلك التخيير، التخيير إذا قلت بالتخيير فالفقيه مخير يأخذ هذه الحجة وتلك الحجة ويفتي على طبقها. ولكن حصل عندنا بحث بعد القول بذلك بالتخيير، بعد القول أن الفقيه مخير في أن يأخذ بهذه الحجة أو تلك الحجة، حصل عندنا بحث هل التخيير بدوي أم التخيير استمراري. التخيير بدري أم التخيير استمراري؟ قبل البحث أنه بدري أو استمراري، وطبعا فيه يعني كلام لطيف يعني فوائد مهمة، قبل أن نذكر هذا الأمر، أعلم التخيير، إذا قلنا بالتخيير وين التخيير؟ التخيير فقط في الروايتين المتعارضتين، هو التخيير الروايتين المتعارضتين، أما التخيير في غيرهما، يعني افرض مثلا أنت الآن تريد أنه يعني الفقيه يريد أن يستنبط مسألة شرعية، الفقيه يريد أن يستنبط مسألة شرعية ورجع إلى الرواية، رجع مثلا إلى رواية فلان فيها محمد بن سنان أو سهل بن زياد، فلان يقول ثقة من الرجاليين وفلان يقول ضعيف، قال هنا تخيير. ما دليل لعله تخيير شو الشيخ؟ فهل هناك تخيير بين قول الرجاليين أو ليس التخيير؟ وهكذا مثلا في أقوال أهل اللغة، أقوال أهل اللغة أنه فلان يقول كذا معنى الحديث، معنى الرواية أو معنى هذا اللفظ، وفلان يقول معناه كذا، يدخل له معنى آخر، موجود كثير أحيانا يختلف أهل اللغة. فأنت مخير أن تأخذ بهذا أو ذاك، أو أهل النحو، النحات بين البصريين والكوفيين أو الحجازيين والتمانيين، مثلا أمس هي ممنوعة من الصرف أو مبنية مثلا بالمثال أو غيرها. على العموم هنا لا يصح التخيير، والفقيه لابد يكون له رأي في المسألة، يقول أنا مخير، أو إذا كان خمسة آراء في النحو أخذ رأي وأمشي مخير من الأربع، أو في اللغة أو ما أشبه ذلك، أو بالرجال مثلا يقول أنا مخير بين آخذ بالضعف أو آخذ بالثقة، لا، هنا لا بد أن يأخذ رأي في المسألة، لا يصح التخيير، لأن الأدلة الواردة في التخيير موردها فقط إذا عملنا بها روايتين، إذا عملنا بها، نحن لم نعمل أصلا حتى بالروايتين، بالتخيير بينهما لازم إلى التساقط، فحينئذ في هذه الصورة إنما فقط التخيير بين الحجتين، بين الحجتين تخيير، ومنه إذا كان مجتهدان، فلان يقلد هذا المجتهد أو ذاك، مثل أن يأخذ بهذه الرواية أو تلك، حجة بالنتيجة حجة، يعني شيء، هذا فليعلم. ثانيا، إذا عرفت ذلك، التخيير أيضا، لما قلنا على التخيير استمراري أو بدري، التخيير في المسألة الفرعية، التخيير في المسألة الفرعية استمراري لعله بالاتفاق، التخيير في المسألة الفرعية استمراري، كيف استمراري؟ يعني أنت بإمكانك أن تصلي، ذهبت إلى كربلاء اليوم الأول صليت قصر بالحائط، اليوم الثاني ماذا صليت؟ تمام، خير، اليوم الثالث قصر، يوم الرابع تمام، ثم التخيير استمراري، يعني مستمر في التخيير وليس بدويا، يعني ابتدائي، يعني إذا اخترت التقصير يعني معناه بعد لا تعدل إلى غيره، لا، ففي المسألة الفرعية التخيير عادة تخيير استمراري، لأنه يعني للعمل مكلف، مقلد للعمل هو تخيير استمراري، إلا إذا قام دليل على أنه لا يصح التخيير الاستمراري، لا يصح التخيير في هذه الصورة، أو أنه لابد يرجع للتغيير في المسألة الأصولية. يرجع إلى التغيير في المسألة الأصولية. لا يمكن التغيير في المسألة الفرعية. مثلا ورد حديثان، مثلا ورد عندنا حديثان، أحد يقول اعمل كذا وأحد يقول اعمل كذا. قلنا يمكن أن يكون تغيير في المسألة الأصولية الفقهي يفتي أحدنا، يمكن أن يكون تغيير في المسألة الفرعية، المكلف يأخذ بالحكم الموجود فأيهما. هنا إذا كان في مقام القضاء والخصومة لا يمكن للمكلف يقول أنا أختار الحلف، والخصم الآخر يقول أنا أختار الحلف، فإذا معناه الخصومة بقيت. هنا لا يمكن وأن يقول الحاكم اترك أنا أختار، اترك أنت أنا أحكم والله خير الحاسبين. هنا لا يمكن التخيير في المثل الفرعي، بس يمكن التخيير، لا، لأنه تبقى الخصومة على ما هي عليه. إذا خيرناه في العمل يقول أحد الخصمين أنا أخذ هذه الرواية مطابق له، خصم آخر يقول أنا أعمل هذه الرواية، فإذا بقيت الخصومة ولا بد من إنهاء الخصومة فورا، لأن القضاء فوري. قلنا بعض العلماء إذا جاء اثنين يتقاضيان أثناء الدرس كان يترك الدرس، لأن الدرس إما واجب موسع أو غير واجب مثلا، أما القضاء واجب فوري، فكان يترك الدرس ويقضي بينهما. وبعضهم يقول أنا كنت أكتب أحيانا حاشي كذا مطلب آخر، يعني لا أطلب الدرس، أكتب هو أثناء الدرس، مش كان مشغول بالقضاء وأنا ليش أنتظر. على العموم فالتخيير في المسألة الفرعية يستمر خليل، أما التخيير في المسألة الأصولية غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.